بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. فقلت: حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء. فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل، أو قالت قريبة، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن، أو قالت الموقن، لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد. يقولها ثلاثا، فيقال: لم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق، أو قالت المرتاب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا صعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد؟ أو قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم، أو قال بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال صلى الله عليه وسلم احفظوه وأخبروه من وراءكم. باب الرحلة في المسألة النازلة. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز رضي الله عنه فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أسمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. هذه الأحاديث التي قرأناها ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بمعرفة معانيها إن شاء الله. بعض من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. المراد هنا أجاب الفتية يعني أجاب المستفتي الذي سأله الفتية بإشارة اليد والرأس. الأحاديث التي وردت هنا فيها هذه الإشارة باليد والرأس. أما الحديث الأول الذي فيه الإشارة باليد فهي من النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده. وأما الثاني فالإشارة فيها من سيد عائشة رضي الله عنها قالت فأشارت إلى السماء كما سيمر معنا. وهذا الحديث كما سنذكر هو من السيد عائشة لكنه يعد في حكم المرفوع كما سنذكر. نعم. إذن هذا الباب الذي سنقف عنده. أما الأول يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل. شيخ البخاري هذا هو موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم كذلك هو مولى بصري والإسناد كله بصريون. هذا إسناد هذا الحديث كله بصريون. أبو سلمة التبوذكي مشهور كذلك بكنيته أبو سلمة وهو من ثقات المتقنين توفي سنة 213 للهجرة. يقول حدثنا وهيب. وهيب هو ابن خالد ابن عجلان الباهلي كذلك مولى مولاهم أبو بكر البصري وكان من العلماء بالرجال حتى قالوا لم يكن أحد بعد أعلم بالرجال منه. شعبة هو الميزان باعتبار أنه أمير المؤمنين في الحديث وكان عالما بالرجال، فكان أعلم الناس بعد شعبة بالرجال. وهيئ بن خالد بن عجلان الباهلي كان يملي من حفظه وكان لا يحدث عن الضعفاء. مات سنة 165 وقيل 169 للهجرة. يروي عن أيوب، أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، هذا الرجل الثقة الثبت من كبار فقهاء العباد، وذكرت لكم طرفا من ترجمته فقد مر معنا في أسانيد سابقة. هو من كبار فقهاء العباد، ومات سنة 131 للهجرة. يروي أيوب عن عكرمة، هو مولى ابن عباس رضي الله عنه، وتوفي سنة 105 أو 106 أو 107 للهجرة على خلاف في ذلك. ومر معنا تلف من ترجمة عكرمة مولى ابن عباس. يروي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال، يعني جاءه رجل فسأله قال له ذبحت قبل أن أرمي، يعني فعل علي شيء، فأومأ بيده وقال قال ولا حرج. هذا هو الإيمان، أومأ بيده قال ولا حرج، يعني ماشي. ولا حرج هنا يقولون الواو على ما يعني ماذا يقدر قبلها، لما قال ولا حرج لم يقل لا حرج، قال هنا تقدير أي صح فعلك ولا حرج عليك، صح فعلك ولا حرج عليك. هنا فأومأ بيده قال ولا حرج، هل قال النبي ولا حرج؟ هل قالها نطقا؟ لا. فهذه قال هي مفسرة لأومأ، وقال يراد بها الفعل، فقال بيده هكذا يعني أشار بيده هكذا. فهنا لما ذكر الراوي قال فأومأ بيده قال ولا حرج، يعني أشار بهذه الكلمة. جاء رجل آخر فقال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج، لم يقل هنا قال، اكتفى بلفظ أومأ، فأومأ ففهم الراوي أن المراد لا حرج أي لا إثم عليه ولا فدية. وسير التفصيل ذلك كما قلت لكم في الدرس الماضي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. هنا الاقتصار على أن المستفتى قد أفتى بالإشارة. نعم، ذلك سيمر معنا كذلك أنه للمفتي أن يفتي بالإشارة للقاضي، القاضي عليه أن يصرح ويبين ويوضح. هذا سيرد معنا بالتفصيل إن شاء الله. ننتقل إلى الحديث الذي بعده. يقول البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم. شيخ البخاري هذا هو من بلخ وهو مسند خراسان، فهو المكي بن إبراهيم الحنظلي التميمي البلخي مسند خراسان، عاش قرابة 100 عام، وهو أكبر شيخ لقيه البخاري بخراسان، لم يلق بخراسان أكبر منه. مات سنة 214 أو 215 للهجرة. وهذا المكي ابن إبراهيم هو شيخه الذي روى عنه ما يسمى الثلاثيات. سيرد معنا حديث برقم 109 حسب ترقيم نسخة محمد فؤاد عبد الباقي. شيخه شيخ البخاري مكي ابن إبراهيم يروي عن يزيد ابن أبي عبيد مولى سلمة ابن الأكوع عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم راوي بين البخاري والرسول عليه الصلاة والسلام؟ 3 رواة. الأسانيد التي يكون فيها بين المصنف وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 3 رواة مسمى إسناد ثلاثي. فالبخاري عن طريق مكي ابن إبراهيم له أسانيد ثلاثية، مكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع. البخاري متوفى 256 للهجرة. فبيني وبين النبي هشام ثلاث رجال فقط. من شيخه في هذه الثلاثيات؟ مكي ابن إبراهيم، لأنه قد عمر وهو يقول عن نفسه: حججت 60 حجة وجاور في البيت 10 سنين. نعم، 214 او 215 للهجرة. يروي مكي ابن إبراهيم هنا، نعم، يروي عن حنظلة، قال اخبرنا حنظلة. حنظلة هذا هو ابن ابي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن امية ابن خلف الجمحي المكي الحافظ. جده الصحابي من؟ صفوان ابن امية. امية ابن خلف من المشركين المغضوب عليهم. ابنه صحابي صفوان رضي الله عنه، ومن ذريته هذا الحافظ، هذا الثقة الذي كان أحد أئمة الحديث بمكة. توفي 151 للهجرة رحمه الله. يروي عن سالم. سالم ذكرنا ترجمته أو شيئا من ترجمته فيما مضى، هو ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عن أبيه وجده. قال يقول سالم: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم. هذا مر معنا الحديث في الدرس الماضي. نعم، قال يقبض العلم، الحديث الذي مر معنا من حديث أنس قال: من أشراط الساعة أن يقل العلم. وقلة العلم قد فسرها حديث آخر: من أشراط الساعة أن يرفع العلم. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: يقبض العلم. قبض العلم مر معنا أنه بموت العلماء. نعم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث سيمر معنا كذلك إن شاء الله تعالى. وذكرت لكم معنى آخر لرفع العلم، هو رفع العلم النافع المقترن بالعمل الصالح. إن فضل لدينا وقت إن شاء الله أعيد عليكم نص الحديث، لأن بعض الإخوة طلب أن أذكره مرة أخرى. هو حديث زياد بن لبيد: يقبض العلم ويظهر الجهل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله من باب التأكيد والإيضاح، لأن من لوازم قبض العلم أن يظهر الجهل، توكيدا وإيضاحا ولإظهار شناعة قبض العلم ومخاطر قبض العلم. لأنه إذا قبض العلم ما الذي سيظهر؟ سيظهر الجهل. وإذا ظهر الجهل يعني سيظهر الجهلاء، وإذا ظهر الجهلاء يعني ظهر السفهاء. فإذا ظهر الجهلاء والسفهاء فكيف ستكون حالة الحياة؟ عرفنا فزيادة. ويظهر الجهل في نوع من الوعيد لكي يتدارك الناس الأمر فيقبلون على العلم ويتعلمونه قبل أن يقبض. فإذا قبض العلم ظهر الجهل، يعني ظهر الجهلاء وظهر السفهاء، وكانت الحياة في شر حالة. نعم، فأقبلوا على العلم أيها الإخوة، وأسأل الله أن لا يقبض العلم في وقتنا ولا في زماننا ولا في الزمان الذي بعدنا. اللهم لا ندرك ذاك الزمان. ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الهرج؟ مع أن الصحابة عرب، أليس كذلك؟ فسألوا: وما الهرج؟ لما سألوا وما الهرج؟ قال: لأن كلمة الهرج مستعملة بلسان الحبشة، فبلسان الحبشة الهرج معناها القتل. وسيرد معنى هذا الحديث برقم 3000 أو ب 7061 و 62 و 65 و 66 وفسر أن الهرج بلسان الحبشة معناه القتل ويكثر الهرج. سألوه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده، فحرفها، هذه الإشارة بهذا الشكل، فحرفها. يقول راوي الحديث كأنه يريد القتل، يعني راوي الحديث عن حنظلة. من هو راوي الحديث عن حنظلة؟ مكي ابن إبراهيم. يقول فحرفها كأنه يريد القتل. ما معنى فحرفها؟ في فتح الباري الحافظ حجر وغيره قال يعني فحركها، فحركها. لكن هناك تفسير آخر وجدته للشيخ زكريا الكندهلوي، وهو شيخ شيخنا حبيب الله المظاهري الذي نروي الحديث عن طريقه، نروي صحيح البخاري عن طريقه، قال فحرفها جعلها كحرف السيف إشارة إلى هيئة السيف حينما يضرب به. فإذا لما قيل له، قيل للنبي وما الهرج؟ فقال هكذا، قال يعني سيكثر القتل. ففهم أبو حنظلة أنه قال يريد القتل. وهذا الحديث رواه أبو عوانة عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره نعم وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان. أنت إذا أردت أن تشير إلى ضرب عنق الإنسان ماذا تفعل؟ تفعل هكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم المراد أجاب عن هذا السؤال بالإشارة. الهرج له معاني عدة ذكرها العلماء، قالوا معاني الهرج شدة القتل وكثرة القتل، يعني القتل كما وكيفية، شدته وكثرته، شدة القتل وكثرة القتل. ومن معاني الهرج الفتن في آخر الزمان وكثرة الشر والاختلاط والاضطراب وكثرة الكذب، هذا كله من الهرج. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا معقل ابن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، في وقت الذي يكثر فيه الشر ويكثر فيه الفساد وتضطرب الأخلاق، العبادة في هذا الوقت في هذا الزمن كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جزاء الصبر على هذا الهرج وهذه الفتن التي تكثر في الزمن. الذي بعده قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل، هو أبو سلمة التبوذكي الذي مرت معنا ترجمته، قال حدثنا وهيب يعني ابن خالد ابن عجمان كذلك مرت معنا ترجمته بالحديث الأول في هذا الدرس، قال حدثنا هشام، هشام هو ابن عروة ابن الزبير معروف، عن فاطمة. من فاطمة هذه؟ زوجته، هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، هي زوجته وبنت عمه. فهشام ابن عروة تزوج بنت عمه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وكانت اكبر منه ب13 سنة، نعم رضي الله عنها. وتقول فاطمة بنت المنذر، اذا هنا هشام يروي عن زوجه فاطمة عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهي التي كانت تسمى ذات النطاقين، ماتت سنة 73 للهجرة، نعم. وقالوا لم يسقط لها سن ولا تغير لها عقل، مع أنها رضي الله تعالى عنها يعني بلغت 100، أسماء يعني من أبطال النساء أسماء رضي الله تعالى عنها، نتحدث عن ترجمتها في وقت آخر إن شاء الله، هي جدة هشام وفاطمة جميعا. يعني فاطمة هنا بنت المنذر تروي عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق. تقول أسماء رضي الله عنها وعن أبيها: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء. خلاصة الحديث أيها الإخوة أن أسماء رضي الله عنها جاءت إلى السيدة عائشة في غير أوقات الصلاة المعتادة، فوجدت السيدة عائشة وجدتها تصلي جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدت الناس كذلك يصلون صلاة الجماعة وليس الوقت وقت صلاة. فلما جاءت وعجبت من هذا الأمر سألتها وهي تصلي، فقالت لها: ما شأن الناس؟ يعني ما الأمر الذي دعاكم إلى الصلاة؟ فأشارت بيدها إلى السماء، يعني انظري إلى السماء لتعرفي لما نحن نصلي. وهنا أشارت بيدها، التكفير بيدها جاء في الرواية 184 ستمر معنا في هذا الجزء، أشارت يعني بيدها إلى السماء. ونظرت فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. من قالت سبحان الله؟ سيدة عائشة. فإذا السيدة عائشة أشارت بيدها إلى السماء وقالت مع ذلك سبحان الله لكي تلفت نظر أسماء رضي الله عنها إلى سبب الصلاة التي طبعا يصلونها في هذا الوقت غير المعتاد. فلما نظرت أسماء وجدت أن الشمس قد كسفت، فقالت: قلت آية، يعني آية من آيات الله يخلص الله بها عباده، هذه من آيات الله. فأشارت برأسها: أي نعم. إذا هنا إشارتان من السيدة عائشة، إشارة بيدها وإشارة برأسها، وهذا جائز في الصلاة. لذلك البخاري رضي الله عنه جعل هذا الحديث في هذا الباب، باب من أجاب الفتية بالوجه والرأس. هنا إشارة عائشة رضي الله عنها بيدها، قال الحافظ ابن حجر: ولو كان من فعل عائشة لكن له حكم مرفوع. لم؟ لأنها كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه في الصلاة كان يرى من هو خلفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا ورد عنه أنه كان إنه يرى من خلفه. فالسيدة عائشة رفعت يدها إلى السماء وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لذلك ولو كانت الإشارة منها لها حكم المرفوع. أما الحديث الأول قال ولا حرج، هذه إشارة من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وهكذا. فإذا فأشارت برأسها أي نعم، يعني هي لم تقل أي نعم وإنما أشارت إشارة فقط. حين رأت أسماء ذلك وقفت في الصلاة، فتقول السيدة أسماء: فدخلت معهم في الصلاة فوقفت وقوفا طويلا، تقول يعني ما حتى أصابتني غشاوة هنا، فقمت حتى علاني، وفي رواية تجلاني الغسي أو الغسي. ما الغسي أو الغسي؟ يعني طرف من الإغماء، ليس إغماء كاملا وإنما طرف من الإغماء، يبقى معه المرء في حال صحو. فرواية البخاري التي سترد معنا برقم 922 تقول أسماء رضي الله عنها: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغسي. معلوم لديكم أن صلاة الكسوف صلاة طويلة يقرأ فيها من السور الطوال. تقول السيدة أسماء: فأطال رسول الله جدا حتى علاني او تجلاني الغشي وهو طرف من الاغماء. فبعد ذلك تقول السيدة اسماء: والى جنبي قربة فيها ماء. ففتحتها فجعلت اصب منها على رأسي، يعني بعد ايه؟ بعد الصلاة، لانها تقول: فجعلت اصب على رأسي الماء من القرب التي كانت امامها. هنا قالت: فحمد الله عز وجل النبي واثنى عليه. متى فعل ذلك؟ بعد انقضاء الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى، وبعد ان فرغ من صلاته خطب خطبة بليغة بدأها بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم قال النبي في خطبته هنا: ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. هنا سؤال، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء لم أكن أريده، يعني قبل هذا الموقف، نعم، إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. هذه الغاية، حتى الجنة والنار، يعني النبي عشان قبل هذا الموقف لم يكن رأى الجنة والنار، رأى ليلة المعراج، ليلة الإسراء، ليلة المعراج. ثبت في الحديث أنه رأى الجنة والنار. فإذا ما معنى قوله هنا عليه الصلاة والسلام: لم أكن أريده، ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار؟ هنا قال السندي، وهو من كبار العلماء في شرح صحيح البخاري، هنا تقدير: ورأيت الأمور العظام حتى الجنة والنار، يعني رأيت الأمور العظيمة، نعم، الكثيرة. فإذا أمران النبي عليه الصلاة أطلعه الله عليهما، أشياء لم يكن رآها من قبل رآها، ورأى أمورا عظيمة منها الجنة والنار كان النبي عليه الصلاة قد رآها قبل ذلك. أو هناك تأويل: إذا كان ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، إن كانت قوله حتى الجنة والنار هي غاية ما لم يره، فتأويلها يعني رأيته في الأرض. هنا رأى الجنة والنار أين؟ في السماء. وهنا إن كان فعلا لم يرى الجنة والنار قبل ذلك، فمعنى ذلك أنه رآها إن لم يرها في الأرض، الله أطلعه عليها هنا الآن في المسجد الذي كان يصلي فيه. أو قال العلماء توجيهها أنه رآهما على صفة غير الصفة التي رآها قبل ذلك. والجنة والنار لها أوصاف كثيرة جدا، لذلك حتى الجنة والنار رأيتهما، يعني رآهما النبي في هذه الساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبة فتنة المسيح الدجال. السيدة هنا تقول فاطمة بنت المنذر: لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. فهذا من تحري الدقة من فاطمة بنت المنذر، أنها تقول لعلها قالت مثل أو قالت قريبة، فلي يعني تحري الدقة التامة قالت الكلمتين. نعم، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. هنا لا أدري أي ذلك قالت أسماء جملة معترضة، تمام الجملة: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما هي الفتنة في القبور؟ هي فتنة سؤال الملكين، اللهم أعنا عليه يا رب العالمين. يقال: ما علمك بهذا الرجل صلى الله عليه وسلم؟ من هو هذا الرجل؟ هو النبي عليه السلام. لما لم يقل ما علمك بهذا الرسول؟ أو ما علمك بمحمد مثلا؟ وإنما قال: ما علمك بهذا الرجل؟
قال لأن هذا الموقف موقف امتحان واختبار، وفي هذا الموقف لا يخطر على البال إلا الله ورسوله، أليس كذلك؟ والله لا يمكن أن يقال عنه الرجل، فمن بقي؟ بقي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لا يقال هذا الرسول لأن أشار له بذلك، لأن الموقف موقف امتحان واختبار. فقالت السيدة أسماء، نعم، قالت أسماء: فأما المؤمن، أو قال الموقن، يعني سيدي أسماء إما قالت هذا أو هذا، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى. فالذي امتلأ قلبه إيمانا ويقينا وأقام حياته كلها على طاعة من الله تعالى وخضوع لشريعته وأمره، فهو على الرغم من وحشة القبر وهول الموقف وشدة السؤال يثبت الله قلبه، يثبته الله بالقول الثابت في هذه الساعة الرهيبة، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد، يقولها ثلاثا، هو محمد، هو محمد، هو محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يجيبون هذا الجواب في هذه الساعة الرهيبة التي كلها هول ووحشة. اللهم أعنا عليه يا رب العالمين. نعم، فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، يعني الله يطلع الملائكة على أن هذا الرجل من المؤمنين الموقنين. وأما المنافق، أو قالت أسماء، أو المرتاب الذي لم يتثبت ولم يترسخ الإيمان في قلبه، نعم، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء المنافق أو المرتاب، فيقول لا أدري. طبعا هناك روايات أخرى يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. طبعا ما سيقال له سيرد معنا في روايات أخرى إن شاء الله تعالى. البخاري استزع بهذا القصص من الحديث للبيان الإشارة باليد وبالرأس. الآن نتابع ما بعده. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. لما جاء البخاري بهذا الباب أولا؟ هذا سؤال هام. لما ذكر هذا الباب هنا، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم؟ لا زال البخاري يعرض أحاديث فضل العلم، ولا زال يتكلم عن الفتية وأنها تتم بأي طريقة، سواء كانت تصريحا أو كانت تلميحا أو كانت إشارة. المهم أن يؤدي رجل العلم إلى غيره، وإن لم يستطع أن يتكلم بظرف من الظروف يمكنه أن يشير. المهم أن على الإنسان أن يتعلم وأن يعلم. فلا زال الإمام البخاري يحشد ويجمع هذه الأحاديث كلها ليبين أهمية العلم وفضله وشرفه ومنزلته. فجاء هنا بهذا الحديث، وهذا الحديث عظيم جدا في هذا الموضع بالذات. قال النبي حرض، في هذه الكلمة الجميلة من البخاري، باب تحريض، تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. فقال العلماء: مراد البخاري في هذه الترجمة تأكيد التبليغ والتعليم، والإشارة إلى أن التبليغ والتعليم موقوف على الحفظ، لذلك قال على أن يحفظوا الإيمان ومعلم ويخبروا من وراءهم. من يريد أن يبلغ شيئا وهو لا يحفظه كيف يبلغه؟ لا يستطيع أن يبلغه. وكثير من الناس مثلا يحفظ حديثا وينساه بالكلية فيقول قال رسول الله بما معناه، فلا يأتي من الحديث إلا بنصه أو قصة منه ولعله يخطئ فيه فيخل فيه إخلالا كبيرا. لذلك البخاري هنا قال من يريد أن يبلغ ويعلم ينبغي أن يحفظ. وهذه إشارة هامة جدا إلى طلبة العلم أن عليهم أن يحفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردت في كتب السنة وفي مصادر السنة المطهرة. فإذا لهذا ذكر البخاري هذا المعنى لكي من يريد أن يبلغ ويعلم عليه أن يحفظ. وهناك معنى آخر ذكره كذلك الشيخ زكريا الكندهلوي، لا يوجد فيه يعني فتح غيره، وهو فعلا معنى رائع وعظيم جدا، ذكره في كتابه لامع الدراري في شرح صحيح البخاري وفي كتابه الأبواب ومناسبات تراجم البخاري. يقول مراد البخاري من هذه الترجمة كما سيمر معنا أن التبليغ، وهذا الكلام لجميع المسلمين، أن التبليغ لا يختص بالعالم الكامل ولا يتوقف على العالم الذي اكتمل علمه، لأن النبي هنا أمر وفد عبد القيس وكانوا حديثي عهد بالإسلام، أخبرهم أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع وقال أخبروا به من وراءكم. فلا يتوقف التعليم والتبليغ على أن يكون الرجل كامل العلم، يكفي أن يكون لديه القليل حتى يبلغ ويعلم. وإذا فعل جميع المسلمين ذلك انتشر العلم في أماكن ومساحات واسعة في مجتمعات الإسلام. فهذه جميلة جدا فعلا من الشيخ زكريا رحمه الله تعالى، أن مراد البخاري أن التبليغ لا يتوقف على العامل الكامل، بل ينبغي على من حفظ شيئا ولو قليلا أن يبلغه. نعم. ولذلك ماذا فعل البخاري تأكيد لهذا المعنى الذي ذكره الشيخ زكريا الكندهلوي؟ أضاف إلى ذلك وقال مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث الصحابي من الصحابة الكرام، نعم، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا علم مالكا وأصحابه؟ علموا أشياء يسيرة. وسيمر حديث مالك ابن الحويرث إخواني الكرام في كتاب الأذان أول رقم، سيمر معنا حديثه برقم 628 في كتاب الأذان، ارجعوا إليه وانظروا أطرافه تجدوا أن مالكا لم يأخذ عن النبي إلا بضع جمل، بعض المعاني بعض الفوائد، وآمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم. فلذلك قال العلماء ذكر البخاري لمالك بن الحويرث بعد وفد عبد القيس للإشارة إلى أن الحكم بالتبليغ ليس فقط مختصا بوفد عبد القيس، وإنما بكل من علم شيئا، بدليل أن مالك بن الحويرث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم، وقال له ولأصحابه ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. يروي هنا محمد بن بشار وهو من الرواة الكبار عن غندر، غندر لقب لراوي اسمه محمد بن جعفر. من سماه أو لقبه غندرا؟ الذي لقبه غندر بن جريج. لما لقبه كذلك؟ قال كان شاغب بزيادة بالدرس، قال تعنت على ابن جريج وشغب عليه الحجاج فقال أنت غندر. فالغندر من جملة معانيها تقال للمبرم الملح. مبرم يعني بدون الفرق يعني يصدر إلى البشر. المبرم الملح الملح زياده يعني شو يسموه غندر. نعم هذا غندر محمد بن جعفر يرمي هنا عن شعبة وقد لازم شعبة 20 سنة. محمد بن جعفر الذي يروي عن شعبة لازمه 20 سنة عن أبي جمرة. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي البصري ومات في البصرة 628. عفوا احنا نطيناهم عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي يعني قصصنا عن شعبي ابن الحجاج توفي 160 للهجرة وأبو جمرة توفي 128 للهجرة. أبو جمرة كان يعرف الفارسي لذلك جلس مع ابن عباس وكان يأتيه من الفرس فكان يترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو قال من القوم قال ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد غير خزايا ولا ندامة. هذا الحديث إخواني مر معنا لا نقف عنده الآن مر معنا في باب الإيمان في كتاب الإيمان في باب أداء الخمس من الإيمان لذلك سنجاوزه هذا الحديث لكن اقرأه بسرعة لمن لم يأخذه رواية. قال إما نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم. هذا كله مرت معنا تفاصيله وارجعوا إليها أيها الإخوة لأن فيها أشياء هامة خاصة قوله ما الإيمان أتدرون ما الإيمان بالله وحده. ماذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم على باب التذكير؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن لم يؤمن بمحمد رسول الله فما حقق شرط الإيمان بالله وحده. يعني بعض الناس يظنون أنه في الإيمان بالله وحده انتهى الإيمان بالنبي غير ضروري. كل الناس كل من يؤمن بالله سيدخل الجنة فماذا يرد عليهم بهذا الحديث؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم أجابهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من الإيمان بالله وحده. نتابع ونهاهم عن الدباء يعني القرع اليقطين والحنتم الجرار الخضر التي كانت تطلى لتسد مسامها ويسرع الإسكار فيها. كانوا يضعون البصر والتمر في هذه الأواني فيسرع الإسكار فيها. هذه الأوعية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه فيها. نعم والمزفت أي الوعاء المطلي بالزفت. نعم قال شعبة هنا انتبهوا لهذه القضية. قال شعبة ربما قال النقير. من يقصد شعبة بقوله ربما قال؟ أبو جمرة لأن شعبة يروي عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي. فهنا قال شعبة ربما قال النقير يعني ربما قال النقير وربما لم يقله. فأبو جمرة كان جازما بالثلاث الأول. ما هي؟ نهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. أحيانا يقول النقير وأحيانا لا يقول النقير. هكذا قال شعبة. ثم قال شعبة وربما قال المقير. هنا قال المقير بدل ايه؟ بدل المزفت. لذلك انتبهوا الى هذه. ربما قال المقير بدل المزفت. فاذا ابو جمرة كان يقول ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. الان النقير شك فيها ابو جمرة هذه الرابعة، فمرة كان يذكرها وربما لم يذكرها. قوله ربما قال النقير ماذا تعني؟ يعني ربما لم يقلها، عرفنا؟ ربما ذكر هذه الرابعة وأحيانا لا يذكرها. الآن انتقل لمسألة أخرى. يقول شعبة وربما قال المقير بدل المزفت، عرفنا؟ إذا كان جازم بالثلاث الأول وشك فقط بالرابعة النقير. ولكن هذا الحديث مر معنا في باب أداء الخمس من الإيمان، والذي روى الحديث فيه ذكر النقير على الجزم، فقال الدباء والحنتم والمجفت والنقير. ما النقير؟ النقير فعيل بمعنى مفعول، كما تقول قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، فالنقير بمعنى المنقور. فالمنقور هو الجذع، جذع النخل كان ينقر ويوضع فيه البسر والتمر، كانوا يفعلون ذلك نعم ليسرع الإسكار في هذه الآنية. النبي عجل نهاهم عن هذه الأوعية التي يسرع فيها الإسكار، لكن بعد ذلك رخص لهم. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، يعني في الجلود، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فالنبي عشان بعد ذلك قد رخص بالانتباذ بكل آنية شريطة أن لا يصل إلى حد الإسكار. الشاهد في الحديث الذي يريده البخاري هو قوله عليه الصلاة والسلام قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا هو الشاهد الذي ذكر البخاري الحديث من أجله. وهذا الإخوان الكرام، هذا الحديث ليس لوفد عبد القيس فقط، وإنما لنا جميعا. أي حديث تحفظه أو تعلمه احفظه وأخبره من وراءه. الآن باب الرحلة في المسألة النازلة، هناك بعض الروايات زيادة وتعليم أهله، لكن ليست في أكثر النسخ. الرحلة في المسألة النازلة يعني الارتحال من أجل معرفة جواب هذه الواقعة الحادثة. ما الفرق بين هذا الباب وبين باب مر معنا قال عنه البخاري باب الرحلة في طلب العلم؟ مر معنا ما هي؟ باب الخروج في طلب العلم، باب الخروج في طلب العلم. وهنا قال باب الرحلة في المسألة النازلة. ما الفرق بين البابين؟ قال ذاك أعم هذا أخص. ذاك الخروج في طلب العلم الكلي، أما هنا يخرج ولو كانت مسألة جزئية يريد أن يقف على حكمها، علي أن يخرج لمعرفة حكمها ولا يرضى ويسكت. يعني واحد صارت معه مشكلة فسكت عنها، قال يلا هلا ماشي حال نبحث عنها فيما بعد. لا، إذا وقعت بك نازلة أو حصلت معك قضية تحتاج إلى معرفة حكمها فلا تسكت عنها، وإنما خرج لمعرفة الجواب فيها. فإذا البخاري لا زال يؤكد على ضرورة هذه الحركة الدائبة وهذا النشاط المستمر وهذا الدأب في طلب العلم ولو كان لأمر جزئي لا كلي. هذا هو المراد الذي ذكره كذلك الشيخ زكريا الكندهلوي. قال كما أنه يشرع ويستحب العلم السفر للعلم الكلي، يستحب كذلك للعلم الجزئي ولحادثة وقعت. ما هو هذه الحادثة؟ محمد بن مقاتل أبو الحسن شيخ البخاري هو المروزي، توفي فقط المروزي عليه، توفي سنة 226 للهجرة. قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك الذي جمعت له أو جمعت فيه خصال الخير عبد الله بن المبارك راجعوا ترجمته، فهو الفقيه الثقة المحدث الحافظ العابد المجاهد الجواد، جمعت فيه صروف الخير. عبد الله المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، وهو مكي يعني من بني نوفل بن عبد مناف، قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، استير بابن أبي مليكة، نعم مات سنة 117 للهجرة، هو كذلك مكي تيمي، كان قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له، شوفوا قاضيا ومؤذنا، يعني ما في مانع يكون قاضي ويكون مؤذن، دليل على شرف الأغاني، كان قاضيا ومؤذنا رحمه الله. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه، عقبة بن الحارث أسلم يوم الفتح، فهو من مسلمة الفتح، وعاش إلى ما بعد 50 للهجرة. عقبة بن الحارث تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، هذه الابنة سيمر معنا في حديث آتي، أي نعم برقم 2659، أنه كنيتها أم يحيى واسمها غنية، ما بهمنا. تزوج ابنة لهذا الرجل أبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوجها. إذا عقبة وزوجه هذه أختان في الرضاعة، معنى ذلك أنها لا تحل له. نعم. فقال له عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، وفي رواية أرضعتني ولا أخبرتني، يعني ما أخبرتني سابقا، وفي رواية سترد معنا كذلك برقم 2640، فأرسل عقبة إلى آل أبي إيهاب، يعني بيت حميه، إنه هل تعلمون أن هذه المرأة أرضعت زوجتي وأرضعتني؟ فقال آل أبي إيهاب ما علمناه أرضعت صاحبتنا، لا نعرف أنه أرضعت بنتنا. فماذا فعل عقبة؟ هل سكت وقال نفى الخبر وقرر من عنده وأفتاها وانتهت المسألة، أم ماذا فعل؟ هذا الذي يريده البخاري. فركب إلى رسول الله بالمدينة. أين كان هو؟ في مكة. عقبة ابن الحارث كان في مكة، جاءت هذه المرأة فركب إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذه المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ماذا تفعل وقد الآن شاع من خلال هذه المسألة وبعد خبر لبيت أحماك لفلان وفلان وانت كبرت المسألة كثير، فالآن شاع بأن امرأتك أختك بالرضا، فكيف وقد قيل؟ قال ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. ما المراد الحديث وما يستفاد منه؟ أولا يستفاد من الحديث أن عقبة فارقها اتقاء للشبهات، فارقها ورعا واحتياطا، وإلا فشهادة امرأة واحدة لا تكفي. في هذا الموضوع بتفصيلاته الفقهية سيمر معنا في كتاب الشهادات. فالحكم بالرضاع يجب أن تشهد امرأتان عند الشافعي، وعند أبي حنيفة رجل وامرأتان، وعند مالك أكثر، أما امرأة واحدة لا تكفي لأن نأخذ بقولها فنحكم بأن هذه المرأة أخته في الرضاع. لكن من الذي أخذ بهذا الحديث؟ أخذ به الإمام أحمد، فقد سئل، الإمام أحمد كان يأخذ بكل الروايات، سئل عن امرأة أو عن من أخبرته امرأة أنها أرضعته وفلانة، قال حرمت عليه كما في حديث عقبة، لكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا عقبة قد طلقها بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده إرشادا ليطلقها ورعا واحتياطا واتقاء للشبهات، لأن الأمر قد شاع بين الناس في هذه القضية. لذلك قال يستفاد من الحديث الفوائد التالية. الفائدة الأولى استحباب اتقاء الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريدك، لأن عقبة فارق هذه المرأة ورعا واتقاء للشبهات. نعم. ثانيا قالوا مشروعية الرحلة في طلب العلم ولو كان أمرا جزئيا، ولو كانت مسألة، اذهب واخرج واطلب الجواب في ذلك. زي قال الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي من كبار التابعين، قال لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن في لحفظ كلمة تنفعه بقية عمره لم ارى سفره يضيع. والخروج في طلب العلم مر معنا ان جابر بن عبد الله مشى مسيرة شهر من اجل حديث واحد اخذه عن عبد الله بن انيس الانصاري رضي الله تعالى عنه، ومر معنا امثال هذه المعاني. اذا الفائدة الثانية هي الرحلة في المسألة الواحدة لتعرف حكم الله تعالى فيها. الآن باب آخر، باب التناوب في العلم، إن شاء الله ندركه قبل ما يأذن العشاء. حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع الحمصي قال أخبرنا سعيد هو ابن أبي حمزة كذلك حمصي عن الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب أمير المؤمنين في الحديث. الآن البخاري ذكر إسنادا آخر فجاء بلفظ حاء، حاء إشارة إلى تحويف الإسناد. إذا التحويف الإسناد بدأ بإسناد آخر، وذكرت لكم معاني هذا الحرف في الدروس الماضية. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ بخاري نفسه. وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. هنا وقال ابن وهب ماذا يسمى في علم المصطلح كما مر معنا؟ تعليق. الآن البخاري علق عن ابن وهب هذا الحديث على صورة الجزم، فقال وقال ابن وهب. من وصل هذا الحديث؟ يعني ذكره مسندان، ذكره ابن حبان. إخواني الكرام، إذا ترجع إلى كتاب الإحسان تقريب صحيح ابن حبان هو برقم 4187. ابن حبان أخرج هذا الحديث بإسناده إلى ابن وهب، فهو رواه عن ابن قتيبة عن ابن وهب. وقال ابن وهب أخبرنا يونس، من يونس؟ ابن يزيد الأيلي، كذلك هو من التابعين الثقات. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال. اسمعوا حرص الصحابي على الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار. من هو هذا الجار؟ هو عتبان ابن مالك، عتبان ابن مالك الأنصاري. وقال ابن سعد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب، هكذا نقل ابن سعد. كان في بني أمية بن زيد، يعني في مواضع بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة. منطقة العوالي إخواني في المدينة هي شرق المدينة، ولا زال تسمى العوالي، يعني من ذهب إلى المدينة منطقة العوالي في المدينة معروفة وهي شرق المدينة. كان سيدنا عمر وعثمان المالك كانا في ذاك المكان من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما بشدة اعتنائهم وحرصهم واهتمامهم بمعرفة ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من وحي ومن غيره ومن أي خبر. لذلك جعل سيدنا عمر بينه وبين عثمان هذا مناوبة تناوبا، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. يعني يقول ماذا نزل من الوحي اليوم، ماذا حدث رسول الله، ماذا جرى، من جاء إلى النبي عليه السلام، من سأله سؤالا، وهكذا. كان عمر يخبر جاره عثمان أو عثمان يخبر عمر بما جرى. يقول فنزل صاحب الأنصاري عثمان بن مالك الله يرضى عنه يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا يعني هنا في تقدير الإمام بخاري ساق الحديث مختصرا جدا لأنه يريد قضية التناول في العلم، أما هذا الحديث سيرد مطولا في أماكن عدة سأذكر لكم بعضها. يقول: نزل يوم نوبته ثم جاء فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو، يعني يريد أن يصل إليه بأسرع وقت، أثم عمر هنا. قال: فسجلت خشي، خرج عمر فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. هنا طبعا ساق الرواية مختصرة، ظن عمر أن غسان قد هجمت على المدينة، لأن في هذا الوقت بالذات كانت الأخبار أن ملك غسان يعد العدة لغزو المدينة. فلما قال عتبان بن مالك لعمر رضي الله عنه: قد حدث أمرا عظيم، فقال: يعني غزتنا غسان؟ فقال: ما هو أعظم من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: طلق رسول الله نساءه صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الخبر سيدنا عمر مباشرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قصة بأنه استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام وكان هنالك غلام أسود فقال له: قل عمر بالباب، فلم يرد عليه جوابا. قصة طويلة لا نريد أن نقف عندها اليوم، لكن نتابع بأنه قال: دخلت على حفصة. عمر يقول قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، لا تعلم، لأن النبي اعتزلهم وجلس في مشربة في غرفة عالية سنذكرها وستأتي معنا إن شاء الله سيأتي ذكرها. لما لم يعلم حفصة لم تجبه، قالت: لا أدري. قال: ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد هذا الاستئذان الذي ذكرت الطرف منه، فقلت: وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. لما قال الله أكبر؟ قال: فرحا. قال: لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه لم يتمالكه الفرح، جاشت مشاعره فقال: الله أكبر. بعض المفسرين للحديث قال الله أكبر، لكن هذا أبلغ هذا المعنى والله أعلم، هو أقرب. قال: الله أكبر عجبا من الأنصاري، لأن الأنصارية ظن أن النبي طلق نساءه بسبب أنه اعتزلهن، فظن أنه طلقهن، لذلك قال: حدث أمر عظيم أشد من أن تغزو غسان المدينة، طلق رسول الله النساء. فلما سمع أن النبي لم يطلقهن قال: الله أكبر. ما الفوائد من الحديث؟ الفوائد من الحديث: الفائدة الأولى قال: اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأخبار المسلمين عامة، لا سيما أخبار الوحي الإلهي. لأن عمر ماذا قال؟ قال: فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. فإذا عندهم اعتناء بأخبار النبي خاصة صلى الله عليه وسلم وأخبار المسلمين عامة، وأخص من ذلك أخبار الوحي الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفائدة الثانية والفائدة الهامة التي من أجلها ساق البخاري الحديث، هو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الاهتمام الكبير بطلب العلم. فقالوا: إذا كان وقتك لا يتسع لتحصيل العلم فلا مانع أن تتناوب مع غيرك لطلب العلم. يعني قال: إما أن تطلب العلم بنفسك شخصيا أو تطلبه بغيرك، لأن التناوب في الحقيقة هو طلب العلم بغيره. فإذا لم تكن لديك الوقت لتنال العلم في جميع أوقاتك بنفسك، أرسل معتمدا تعتمد في نقله وفي فهمه وفطانته لينقل لك العلم الذي لم تحضره بشخصك. اذا ما في حل ثالث، صحيح؟ اما ان تحضر بشخصك او ترسل من يأتي لك بالعلم. اذا هذه الفائدة الثانية، شدة الحرص على طلب العلم، وعلى ان المرأة اما ان يحضر بنفسه او يرسل من يعتمد عليه في نقل العلم له. الفائدة الثالثة، الاعتماد على خبر واحد ومراسيل الصحابة. في خبر واحد، لان عمر رضي الله عنه وحده كان ينقل الاخبار لعثمان بن مالك، او عثمان بن مالك ينقل الاخبار او الاحاديث لعمر، فاذا خبر واحد مقبول. ومراسيل الصحابه، سمعت مراسيل الصحابه؟ هنا لما ينزل عثمان ويسمع من الرسول عليه السلام، يقول عثمان لعمر قال رسول الله كذا، فاذا قال عمر قال رسول الله كذا، لا يكون سمعه منه مباشره، انما سمعه من الصحابي. هذا يسمى مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي هو مقبول كما قال العلماء. الفائده التي بعد ذلك، ان طالب العلم الرابعه، ان طالب العلم ينبغي ان لا يغفل عن امر معاشه، لان ليستعين بذلك على طلب العلم. لذلك عمر هو وجاره كانا يتناوبان النزول على النبي صلى الله عليه وسلم لنيل هذا العلم. لكن القضيه فعلا الجميله التي قالها هؤلاء، بان الانسان اما ان ياخذ بنفسه او ياخذ عن طريق غيره، المهم ان لا يفوتك شيء من العلم. هنالك فائده بتدل على دقه البخاري في نقله كما سمع من شيوخه، في دقته في نقله كما سمع من شيوخه. ارجعوا الى الاسناد، ماذا قال البخاري؟ حدثنا ابو اليمان، اخبرنا شعيب عن الزهري. طيب في الاسناد الثاني ماذا قال؟ وقال ابن وهب، اخبرنا يونس عن ابن شهاب. ابن شهاب من هو؟ هو الزهري. فالبخاري سمع في الاسناد الاول شعيب قال الزهري فاثبتها الزهري، وفي الاسناد الثاني يونس قال عن ابن شهاب فاثبتها ابن شهاب. فقال هذه قوة محافظة البخاري على ما سمع من شيوخه، ما غير لما قال شيخ ابن شهاب قال ابن شهاب، ولما قال الزهري قال الزهري، مع انه لو غير لا بأس بذلك، لكن هذه اشارة الى دقة البخاري في تأليفه. فرضي الله عن البخاري ورحمه الله تعالى، ورحم الله تعالى الائمة كلهم، واللهم نفعنا بعلومهم يا رب العالمين، اللهم نفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. واذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوه واخبروه من وراءكم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم.